سعى بعض المستشرقين إلى تشويه السيرة؟ ولماذا أخطأ بعضهم وإن كانت نيته حسنة؟ وكيف حاول بعضهم تحويل محمد صلى الله عليه وسلم من نبي مرسل إلى مجرد ملك؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان وحلقتنا اليوم حول تشويه السيرة النبوية. سنخصص هذه الحلقة والحلقة التي تليها بإذن الله تعالى لنوضح من أهمية وضرورة أن نتجاوز الهدف القصصي من السيرة وإن كان مهما، لنبين حياة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بهدف الوصول إلى القيم، إلى مقاصد التربية، مقاصد الدعوة. السيرة النبوية منهج تطبيقي لشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سأخصص الحلقة القادمة لأوضح فائدة التاريخ في تصحيح بعض الروايات التي جاءت في السيرة، بعض الروايات ضعيفة جاءت في السيرة فسنرد عليها بأدلة تاريخية، وبعض الروايات صحيحة لكنها فهمت خطأ أيضا سنعالجها باستعمال التاريخ الموثق. في هذه الحلقة سأرد بإذن الله على محاولات تزوير السيرة النبوية أو دس السم في كما يقولون في العسل الذي جاء في السيرة النبوية من قبل بالذات بعض الجهود الاستشراقية. لماذا يجب أن نهتم بالسيرة النبوية؟ للفوائد العظيمة التي جاءت في السيرة النبوية. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أولادهم السيرة النبوية كما يعلمونهم القرآن، كانوا يحفظون أولادهم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحفظونهم كيف يؤدوا التحيات في الصلاة. لماذا كل هذا؟ هناك فوائد كثيرة لفهم السيرة النبوية فهما صحيحا، دعونا نستعرضها فائدة تلو الأخرى. الفائدة الأولى أن السيرة النبوية هي تفسير وتطبيق للآيات القرآنية. لن نستطيع أن نفهم القرآن إذا لم نعرف السيرة، لن نستطيع. حوالي ربع القرآن يعني يتكلم عن السيرة النبوية، وتعليقات القرآن على أحداث السيرة النبوية. إذا لم تعرف السيرة لن تعرف القرآن. والسبب أن صاحب السيرة النبوية عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خير مفسر لهذا القرآن بأفعاله وأقواله عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذه هي الفائدة الأولى، أنه لا يمكن أن نفهم القرآن إلا من خلال فهم السيرة. الفائدة الثانية هي تيسير كسب الأجر بالاقتداء بصاحبها عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله نظرية، تطبيقها في محمد رسول الله، هذا هو التطبيق. إذن القرآن جاء بالمبادئ، بالقيم، بالأفكار، بالتوجيهات، بالأحكام، وجاءت السيرة النبوية لترينا كيف نطبقها. فكما يقولون النصيحة لن تنفع إذا كانت وعظا مجردا، لن تنفع آيات القرآن كأحكام وتوجيهات إلا إذا رأت الأمة قدوة تقدم لها وترى من خلالها هذه القدوة، وترى بشكل عملي كيف تطبق آيات القرآن الكريم. فحتى نفهم دوافعنا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أعددنا لكم هذا التقرير فلنشاهده معا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت كلمة أسوة غير معرفة أو ملحقة ببيان النوع الذي نتأسى به برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الصيغة فهي تتوسع لتشمل كافة مناحي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وأحواله، في جهاده وصبره وتحمله للأذى، وفي حلمه وعفوه، وحتى في بيته وتعامله مع زوجاته. وحتى تتحقق الأسوة فيجب أن تكون سيرة رسولنا الكريم معروفة التفاصيل، ولا يخفى منها كثير ولا قليل. وهذا ما تكفل به الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين وكتاب السيرة العطرة. لذا يجب أن ننهل من كتب السير وأن نعرف جوانب حياة الرسول كلها. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن تكاليف الدين قابلة للتحقيق، فهي ليست قواعد مثالية أو أوامر خيالية غير قابلة للتطبيق. وقد صدقت ووفقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصف أخلاق رسول الله عندما قالت: خلق نبي الله كان القرآن، فكان كل ذلك دليلاً على صدق نبوته وكمال رسالته. ليس لأحد أن يكون لنا أسوة بشكل كامل، فكل الناس مهما على شأنهم يؤخذ منهم ويرد، ويمكن أن نتأسى بهم في جهة ولا نتأسى بهم في أخرى، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكتمل إيمان أحدنا أو إسلامه بغير التأسي به والتحلي بسنته. ولن ينال المسلم محبة الله إلا باتباع هدى رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الأمر، فكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
من التقرير نعرف أن السيرة هي مصدر قدوة، مصدر أسوة. هذا يجرنا إلى الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة من فوائد فهم السيرة ومتابعتها وتعليمها لأولادنا أن صاحبها معصوم صلى الله عليه وسلم، لكنه بشر، وبالتالي فهو أسوة حسنة جسد لنا كل القيم النبيلة، كل الأخلاق الفاضلة في قدوة بشرية واقعية. وبالتالي السيرة معين لا ينضب للدعاة الذين يريدوا أن يوجهوا الناس، هي مصدر لا ينتهي لأهل السلوك وأهل التربية والمربين في توجيه الجيل كيف يطبق الإسلام تطبيقا حقيقيا، كيف نمارس الإسلام في حياتنا كأفراد وكدول وجماعات. فكانت هذه هي الفائدة الثالثة من السيرة النبوية. الفائدة الرابعة من السيرة النبوية هي مواساة للناس في كافة الابتلاءات. يواسي الناس الذين الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بكل صور الابتلاء. الدنيا طبيعتها أنها لا تخلو من بلاء، بلاء في الدين، بلاء في المال، في الأهل، في النفس، هذه وغيرها كلها تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمنا كيف يتعامل مع الابتلاءات وكيف يتغلب عليها. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتنة في دينه، تم اضطهاده واضطهاد أصحابه، اضطر أن يهاجر من بلده، تعرض لمؤامرات المنافقين، مؤامرات الكفار، مؤامرات اليهود، مؤامرات الروم والفرس، لكنه ثبت ثبات الجبال، أدى الأمانة، بلغ الرسالة. فمن تعرض لفتنة في دينه فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتنة، فتنة النفس، أوذي في الله تعالى، رمي بالحجارة عند دعوته لأهل الطائف، كان يوضع عليه سلل جزور، أمعاء البعير توضع عليه وهو ساجد عند الكعبة. عدة محاولات تمت لاغتياله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه مباشرة. حاولوا تسميمه، لكن مرة أخرى هو معصوم، وهذا فيها معنى إلهي. أن السيرة النبوية لو كان أي شخص آخر لانتهى من زمان، لكن مرة أخرى نتعلم إعجاز القدرة الإلهية من خلال عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم كيف نتعامل مع الابتلاءات من خلال اقتدائنا به صلى الله عليه وسلم. تعرض على فكرة لفتنة الأهل، ما أصيب أحد ما عدا أيوب عليه السلام، ما أصيب أحد بمصابه صلى الله عليه وسلم. كان عنده صلى الله عليه وسلم 7 أولاد، 3 ذكور و4 إناث، كل أولاد الذكور ماتوا وهو حي في حياته صلى الله عليه وسلم، وماتت بناته، ماتت أم كلثوم، وماتت حبيبة، وماتت رقية وهو حي صلى الله عليه وسلم. الوحيدة التي بقت بعده هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، كذلك ماتت حبيبة قلبه، أم أولاده، السيدة خديجة الكاملة رضي الله عنها. فتعرض في أذى في أهله، هذا الأذى بأن مات المقربين إليه، 7 من أقرب المقربين إليه بالإضافة لعمه وآخرين. وتعرض وأوذي في عرضه وشرفه عندما تحدثوا عنه عليه أفضل الصلاة والسلام في حادثة الإفك، فطهره الله تعالى وطهر الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على كل هذه الابتلاءات. على فكرة تعرض صلى الله عليه وسلم لفتنة المال. بعض الناس يظنون أنه صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، لا، كانت الأموال بين يديه، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام فقيرا فقرا مضطرا إليه، مجبر على الفقر كما يظن بعض الناس، لكنه كان زاهدا في الدنيا، كانت الدنيا في يديه، يستطيع يكون أغنى الأغنياء، كان ممكن يكون مليونير لو شاء، لكنه كان زاهدا في الدنيا مؤثرا للآخرة. فجمع صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر عليه أفضل الصلاة والسلام. مزيد من فوائد السيرة النبوية، ثم سننتقل إلى محاولات المستشرقين في تشويه السيرة، لكن بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وبدأنا بالحديث عن فوائد دراسة السيرة النبوية قبل أن ندخل في محاولات المستشرقين لتشويه السيرة. من المهم جدا أن نفهم هذه الأمور حتى نعرف ليش حاولوا يشوهوا السيرة، لأن تشويه السيرة في إلغاء لكل هذه الفوائد، في إلغاء لكل هذه المعاني. حدثتكم عن 4 فوائد للسيرة النبوية، دعونا نستعرض الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة تقول أنه صلى الله عليه وسلم قدوة في كل مناحي الحياة. السيرة تقدم لنا قدوة في جميع مجالات الحياة، فالذي يقرأ السيرة سيجد له قدوة. إذا كان هو أب فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أبا، وكذلك هي قدوة للابن كيف يتعامل مع والديه، وهو قدوة للزوج والجد، وقدوة للأعزب والأرمل والقريب والجار والصديق والمربي والداعية والمشرع والمفكر والسياسي والعسكري والقاضي والمستشار وكل شيء. أنا كنت أناقش بعض أصدقائي من الأمريكان فأقول لهم سيدنا عيسى عليه السلام على كل عظمته أنا لا أستطيع أن أقتدي به كزوجا وما كان زوجا أو كأب لنا وما كان أبا. فهناك جوانب في العظماء موجودة لكن لم تجتمع فيهم كل المواصفات. الوحيد الذي اجتمعت فيه كل المواصفات هو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فعرفتم، فهو قدوة في كل مجالات الحياة. ننتقل إلى الفائدة السادسة من فوائد السيرة النبوية. السيرة النبوية سيرة صادقة، ليست سيرة وهمية، هي سيرة صادقة من جهتين. الجهة الأولى أن صاحب السيرة عليه أفضل الصلاة والسلام طبق كل المبادئ التي جاء بها القرآن وجاء بها الإسلام، طبقها على نفسه، طبقها على أهله. هو لم يدعو لقيمة، لخلق بشكل نظري مجرد بدون ما يطبقها على نفسه. ما عمره شجع أتباعه على سلوك هو لم يمارسه صلى الله عليه وسلم بنفسه. ما عمره عاش حياة مزدوجة فهو مثلا بين أصحابه كما في حال وبين أهله في حال، أبدا. هو بين أهله كما هو بين أصحابه وخاصة نفسه. ما تشعر بتناقض القيم في السيرة النبوية؟ حتى لو تغير المكان وتغير الزمان وتغيرت البيئات، القيم كانت تحكم حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يطبقها في كل جوانب حياته. المجال الثاني أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فرائد السيرة، كانت واضحة المعالم، واضحة التفاصيل. لم تكتب سيرة مفصلة كسيرته صلى الله عليه وسلم من مولده إلى حين وفاته. ما في أسرار مخفية. في طبيعة البشر تعتريهم أخطاء، تعتريهم عيوب، تعتريهم نقص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقومه يأتي هذا علنا، الله سبحانه وتعالى يعاتب نبيه بكل شفافية. عبس وتولى عندما عبس في وجه الأعمى، أو حينما تردد في موضوع زواجه من زينب بعد طلاقها من ابن بالتبني زيد بن حارثة، أو لما اجتهد في مصير أسرى بدر. تجد العتاب مباشر في القرآن الكريم، ما في أسرار. ولذلك ما في مجال لأي مبغض، لأي عدو أن ينال منه صلى الله عليه وسلم إلا بأن يفتروا، بأن يزوروا الكذب. وهذا الذي سنبينه لكم من خلال حديثنا عن تشويه السيرة على يد المستشرقين. أكتفي بهذا القدر ودعوني ألخص لكم ما ذكرناه من فوائد السيرة النبوية. أن السيرة النبوية كانت تفسيرا وتطبيقا للآيات القرآنية. لن نفهم القرآن بدون السيرة. في السيرة النبوية تيسير للمسلمين بكسب الأجر بالاقتداء بصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. من خلال السيرة النبوية نرى قدرة الله في عصمة نبيه، ونراه صلى الله عليه وسلم أسوة تطبيق السيرة كبشر للناس. في السيرة النبوية مواساة للناس في كافة وأنواع الابتلاءات التي قد تمر عليهم، كلها مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن قدوة لنا في كل مناحي الحياة. وكان هذه فائدتنا الخامسة وأخيرا، قلنا أنها سيرة صادقة وليست سيرة وهمية شكلية وإنما حقيقية. دعونا الآن ندخل في صلب حديثنا. لماذا استعرضنا كل هذه الفوائد؟ حتى نبين عندما يتم اللعب بالسيرة النبوية كل هذه الفوائد تلغى، وهذا هو الهدف الذي من أجله كانت المغالطات الاستشراقية في السيرة النبوية. طبعا قبل ما نبدأ، لا يمكن أن نضع كل المستشرقين في سلة واحدة، بل لا شك أن هناك فريق أنصف التاريخ الإسلامي، أنصف الحضارة الإسلامية، وفريق بعضهم كان نيته حسنة لكن أدواته ما ساعدته على فهم المشرق الإسلامي، فوصل رغم نيته الحسنة إلى نتائج خاطئة، كالذين استخدموا المنهج المادي اللي يلغي القدرة الإلهية، في استعملوا المنهج المادي في تفسير الأحداث. لكن بالتأكيد كان هناك فريق ثالث ما استطاع أن يتحرر من الخلفيته الدينيه وعصبيته الاستشراقيه هذه كان من اهداف دراستهم للمشرق تشويه النبي الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، تشويه سيرته، تشويه تاريخه، تشويه حضاره الاسلام. والسبب اهداف لتشويه الاسلام نفسه وابعاد الناس عنه، او لاهداف استعماريه من اجل تمجيد الغرب حتى يسيطروا على بلادنا. دعونا ناخذ امثله من هذه النماذج الاستشراقيه. من هنا يمكن ان نفهم ما فعله موير، واحد من المستشرقين الكبار. موير يقول ان سيف محمد والقرآن، سيف محمد والقرآن هما اكثر الاعداء الذين عرفهم العالم حتى الان، عنادا ضد الحضارة وضد الحرية وضد الحقيقة. هل معقول؟ معقول ان يكون الاسلام والقرآن هذا بس، هذا الذي استنتجته منه؟ عرفتم مدى التجني الذي عندهم؟ لكن دعونا نأخذ أمثلة مباشرة أكثر وبالاستشهادات. مستشرق كبير مثل ديرمنغهام يقول، اسمعوا ماذا يقول. يقول: أبقى محمد صلى الله عليه وسلم شعائر الحج كما كانت عليه قريش في العهد الجاهلي، خلافا، اسمعوا من وين جاب الكلام بالله، خلافا لآمال أهل المدينة. فأراد بذلك بإبقاء الحج يعني كما هو اجتذاب قريش إلى الإسلام. كان أهل المدينة يتمنون أن يتحول الحج عندهم. إيش الكلام الفاضي هذا؟ هذه فرية متهالكة، فرية ساقطة. كل العرب في الجاهلية جميعهم يدركون قدسية مكة وقدسية الكعبة وملة إبراهيم أبيهم عليه الصلاة والسلام. حاولوا كلهم جميعهم، اشتركوا في محاولة صد أبرهة لما ذهب في طريقه إلى مكة ليهدم الكعبة. بل حتى إن أهل المدينة نفسهم كانوا يعظمون مكة. ارجعوا إلى السيرة نفسها، متى تعرف أهل المدينة على الإسلام؟ لم يتعرفوا على الإسلام حتى جاءوا في الحج، حاجين لبيت الله الحرام، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية هينة تمت، كانت في موسم الحج. فأهل المدينة كانوا يعظموا الكعبة. من وين جاب الكلام أن أهل المدينة كانوا يتمنون يتحول الحج عندهم؟ فأهل المدينة كانوا دائما يعظمون البيت، خرجوا معتمرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وبالتالي صار الصلح بذهاب أهل المدينة. شعائر الحج ومكان هذه الشعائر كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم يحددها كيف يشاء. فهذه المسألة ليست منه صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي من الله عز وجل. من وين جاب هذا المستشرق مثل هذا الكلام؟ طبعا أنا ما أخشى على المسلمين اللي عندهم فهم للدين والفهم للسيرة من أمثال هؤلاء. الخوف من أن يأتي شاب يريد أن يتعرف على الإسلام في الغرب من أبناء المسلمين أو من غيرهم فيقرأ السيرة النبوية من أمثال هؤلاء، أو بعض الدول التي فيها جهل بالإسلام حتى دول المسلمين فيتعرفوا على الإسلام من خلال قصص المستشرقين، كيف سيفهموا الإسلام؟ مزيد من هذه الشبهات التي جاء بها المستشرقون أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان وحديثنا عن تشويه السيرة النبوية. بدأت الحلقة بالحديث عن فوائد السيرة النبوية. الآن لو شوهت السيرة كل هذه الفوائد ستزول. عرفتم أهمية هذا الموضوع؟ وذكرت لكم أن همي ليس المسلمين العرب الذين يعرفوا السيرة، همي الغربيين الذين لا يعرفوا السيرة، أبناء المسلمين في الغرب، أبناء المسلمين الذين في الدول التي فيها جهل بالسيرة. لما يقرأوا السيرة من خلال هذه الكتب ستتحطم كل هذه الفوائد التي تكلمنا عنها. دعونا نأخذ شبهة أخرى، شبهة لم يعرف أحد من المؤرخين لا قديما ولا حديثا أحد افتراها على النبي صلى الله عليه وسلم غير المستشرق لامانس ماذا فعل؟ وصف هذا المستشرق المتعصب، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن والهلع والخوف في الغزوات، وأراد أن يعمم الحكم على العرب، فقال: زعموا أن العربي يتسم بالشجاعة، بل لقد عللوا النجاح في الفتوح الإسلامية الأولى بما امتاز به العربي من صفات أو مزايا بالفروسية وغيرها، لكني أتردد كل التردد في قبول هذا الرأي المبالغ فيه كل المبالغة، إنما شجاعة العرب إنما هي من نوع غير سام، يعني ضعيف ما في شجاعة. هذا ادعاء ساقط، تكذب كل حقائق السيرة، كل كتب التاريخ، كل النصوص في السنة. ثبت يوم أحد بعد أن فر بعض الصحابة من أرض المعركة عندما دارت الريح لصالح قريش، في هذه الأثناء لما دارت الدوائر ضد المسلمين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كالجبل، وثبت كذلك كالجبل يوم الأحزاب عندما بلغت القلوب الحناجر، وثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين. يقول البراء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فسمعت صوته ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من الذي ينادي هذا النداء؟ فناداها النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاف أحد. كان هذا النداء فورا سيسمعه المسلمون، سيعود، لكن سيسمعه الكفار فسيهجموا عليه. مع ذلك ما خاف صلى الله عليه وسلم. يقول: فما رؤية صلى الله عليه وسلم من الناس يومئذ أشد منه، يعني زحمة عليه، كلهم يريدوا أن يقتلوه. في رواية للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فسمعوا صوت يخوف، فانطلق الناس قبل الصوت، ذهبوا باتجاه الصوت الذي سمعوه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع قد سبقهم إلى الصوت، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ذهب سبقهم واكتشف الأمر، ما وصلوا إلا وهو عائد. هذه مواصفات شخص كما يقول عنه هذا المجرم، أنه كان جبانا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من أن يكون جبانا. اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن، من أن يكون جبانا والهرم، ومن الجبن والهرم. فهذا كله من مواصفات السيرة، التعمق فيها يوضح هذه المسألة كجلاء الشمس. يأتي هذا المستشرق بكلمة هكذا يلغي كل التاريخ، يلغي كل السيرة، كيف؟ عرفتم؟ مرة أخرى تخيلوا خطورة هذه المسائل عندما يقرأها إنسان ما يعرف السيرة، يعرفها فقط من كتب هؤلاء. عرفت الواجب اللي علينا في الرد من ناحية، لكن في نشر سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يعرفها كل العالم. لو عرفوه لأحبوه، لو عرفوه لعظموه. حتى في وصف طفولته صلى الله عليه وسلم، حتى في وصف طفولته تحدث المستشرقون، ما تركوه، تحدثوا على فكرة، تحدثوا عن بيئة ليس لها علاقة بمكة إطلاقا. يقول المؤرخ كبير، كيف يقع هذا المؤرخ الكبير واشنطن إيرفينغ بهذا الخطأ؟ يروي هذا المؤرخ السيرة فيتحدث عن حادثة شق الصدر، ومعروفة كيف أنه لما كان في مضارب بني سعد جاءه ملكان وشقوا صدره صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول إيرفينغ؟ يقول: بينما كان محمد يلعب في الحقول، يلعب في الحقول مع أخيه في الرضاع، وكانت صحراء يعني هو يتكلم عن الحقول كأنه عايش في بريطانيا، يعني صحراء الجزيرة العربية حيث تعيش قبيلة حليمة السعدية، صارت مليئة الآن بالحقول والغابات. ما هم قادرين يتخيلوا عايشين في بيئة أخرى، فبذلك يقعوا في أخطاء لا تقبل. هنا مستشرق آخر يبالغ أيضا، اسمه بودلي. بودلي يبالغ بالنسبة لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في التجارة قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أخطاء متعمدة، اسمعوا ستعرفوا أنها متعمدة. ماذا يقول بودلي؟ يقول: فما جاوز محمد 16 حتى تعددت رحلاته، ففاقت ما يقطعه مكي سواه طول حياته. عمره 16 سنة يفوق كل المكيين في الرحلات. فصارت الرحلات التي يخرجها من مكة إلى اليمن والشام وفلسطين وفارس أمرا عاديا، يحاكي في عاداته خروج أقرانه لزيارة الكعبة. كما يذهب أصدقاء للخروج للكعبة، هو يذهب إلى كل هذه البلاد. طبعا واضح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل قبل البعثة برعي الغنم، وعمل فترة مؤقتة في التجارة، ولم يسافر إلى اليمن أبدا، ولم يسافر إلى فارس أبدا كما ادعى هذا المستشرق. وصل إلى أطراف دمشق ولم يدخل دمشق حتى. ماذا يريد بودلي لما يطرح هذا الطرح؟ أراد من ذلك أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرحلات اللي يأخذها بدون ما يدقق، تذكروا مع خوفي مرة أخرى ليس على العرب، خوفي على الذي يقرأها من كتب هؤلاء. ماذا سيتصور؟ سيتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من خلال هذه الرحلات على الديانات الأخرى، الديانات السابقة، التقى بكهنتها، وبالتالي سيكون ادعاء للنبوة سهلا واستخراج دين جديد سهلا، خاصة طبعا مع قصة جلب قريش من قديم الزمان للأصنام. كما جاءوا، كيف جاءت الأصنام إلى مكة؟ جاءوا بها من الشام، فهو إذن جاء بدين جديد من الشام. فهو يذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يذكر قصة بني خزاعة لما جاءوا بالأصنام إلى مكة. فيقعد يصور لك أنه جاء بهذا الدين الجديد أيضا كما جاء به أسلافه. كلها أشياء مقصودة، ليست عشوائية. ولا من وين جاب هذا الكلام؟ نأخذ مستشرق آخر، مستشرق اسمه فينسينغ. فينسينغ يتحدث هذا المستشرق جان فينسينغ عن بداية الوحي. يقول: بعد ظهور الوحي وإصابة محمد بالغشيان، ملئت خديجة فزعا، فلجأت إلى راهب ملحد منبوذ يدعى سرجيوس، فطمأنها وأكد لها أن الملك جبريل يرسل لجميع الأنبياء. يعني بالله عليكم من وين جاء الكلام؟ طبعا كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصيب بالغشيان، كانت قشعريرة الإنسان الخائف، دثروني، وما كانت خديجة رضي الله عنها فزعة، بل كانت هي التي تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أما هذا سرجيوس ما أعرف من وين جابوه هذا سرجيوس. هذا هي ذهبت خديجة إلى ابن عمها العربي ورقة ابن نوفل، ما هو سرجيوس الأعجمي. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدوا؟ يريدوا أن يصوروا أن هذا الدين قد أخذ من أديان أخرى، جاء من سرجيوس ولا جاء من فارس ولا جاء من غيرها. لم تتوقف هذه الافتراءات، كتب المستشرقين مليئة بها، تزداد وتيرة هذا الخيال وتزداد وتيرة الكذب. مع مزاعم المستشرق درمنغهام مرة أخرى، حيث يقول، يصف منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ تخيلوا، يعني تخيل مرة أخرى، يعني أنتم متخيلين أن هذه جايبينها من مصادر؟ يصف منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فصار محمد يقف عند الوعظ على واحدة من درج هذا الموطئ الذي كان كرسيا ومنبرا وعرشا في آن واحد، حاملا بيده حربة صغيرة أو عصا مرصعة بالذهب والعاج، فيرسم بها بعض النقاط في خطبته، وكان بلال الحبشي يقف أسفل منبر حاملا سيفا بسيطا ذا مقبض فضي، وما كان محمد ليتخذ هذا الاسلوب، ما زال كلام هذا المستشرق، ما كان لمحمد ان يتخذ هذا الاسلوب مع بساطته الا في اواخر عمره بعدما تم له النصر وصار ملكا. عرفتوا؟ هذه يعني هذه الرواية من روايات المهمة التي تبين لنا الى اي مدى ممكن يجنح خيال المستشرقين، كأنهم يصفون ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة وليس حدثا من أحداث السيرة النبوية. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ كرسيا ولا عرشا، بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه حتى يأتي الأعرابي يسأل أيكم محمد، ما يتميز بينهم بشيء. طبعا ما كان لا يحمل سيف ولا يحمل عصا من ذهب ولا فضة، اصلا الذهب والفضة استعمالهم في مثل هذه الامور محرم كان في الاسلام، لكن جهل مركب عند هؤلاء المستشرقين ينفضح عندما يتخيل ان محمد صلى الله عليه وسلم مثل بقية الملوك ولا الامبراطوريات ولا السلاطين الذين لا يلتزمون بما يصدرون من احكام، يصدر قرار بتحريم الذهب والفضة ثم يحللها لنفسه. كل هذه من الغرائب التي وجدناها، وطبعا اغرب منها ما افتراه، ما ادري من وين جابها، ان الذي كان يمسك السيف جالس تحت بلال ماسك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم جالس اسفل المنبر وماسك السيف. طبعا لو كان هذا صحيح كان اللي يمسك السيف المغيرة بن شعبة ولا امثاله من حراس النبي صلى الله عليه وسلم وليس البلال المؤذن. عمركم سمعتوا في التاريخ مؤذن يمسك سيف اسفل المنبر والامام يخطب في الناس؟ هل سمعتم عبر التاريخ في مؤذن يمسك سيف والإمام واقف يخطب؟ متى صارت؟ لو كان حراس النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي يمسكون السيوف يعني لا صارت سنة في الخلفاء الراشدين من بعده ولا صارت سنة اليوم. لو كان هذا صحيح ما استطاع أبو لؤلؤ المجوسي يغتال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، لأن في حراسة متوهمة. هذا المستشرق يريد أن يقول من طرف خفي أن محمد زعيم قبيلة ولا زعيم دولة وليس نبيا. وطبعا من الأدلة التي تشير إلى هذا أنه يشير أن هذا لم يفعله محمد إلا بعد أن انتصر وظهرت له مظاهر الحكم والعظمة وأبهة السلطان بعد نصره في آخر حياته. عرفتم خطورة المستشرقين؟ هكذا الغرب يعرف الإسلام، يعرفها من خلال كتب هؤلاء، لا يعرفها من خلال كتبنا. عرفتم الواجب الذي علينا؟ مزيد من تشويه السيرة أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع جزئنا الأخير من تاريخنا في الميزان وحديثنا عن تشويه السيرة من قبل المستشرقين. في الحلقة القادمة سأتحدث عن تشويه السيرة من قبل المسلمين، وسأحدثكم عن تصحيح بعض الروايات التي في السيرة باستعمال أدلة موثقة من التاريخ، لكن حديثنا اليوم عن تشويه السيرة من قبل المستشرقين. وقبل أن أدخل في مزيد من الأمثلة أكرر، ليس كل المستشرقين سيئين، هناك من كتب السيرة وخدمها خدمة عظيمة جدا، بل هناك من خدم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبوها من كل الكتب كانوا مجموعة من المستشرقين. أنا احتكيت ببعض هؤلاء المستشرقين، يعني من الناس اللي كان لي صحبة جيدة معه وما زال، جون أسبسيتو زارني في البيت وزرته. جون أسبسيتو مسؤول عن مركز الحوار المسيحي الإسلامي في جامعة جورج واشنطن، والذي يموله سمو الأمير الوليد بن طلال. هذا المركز الحضاري نتيجة جهد رئيسي من هذا الرجل المستشرق اسمه جون أسبسيتو. رجل دافع عن الإسلام وكتب عن الإسلام، والله بلا مبالغة أفضل من كثير من المسلمين. كتب أكثر من 30 كتابا عن الإسلام، أكثر من 30 كتاب عن الإسلام، كلها كتب صافية عن الإسلام. حتى كتب عن الإرهاب وكيف ألصق بالإسلام، رد وثيق جدا. لما في أمريكا طلب من المركز الإسلامي الرئيسي في أمريكا والاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية، طلبت منه الحكومة الأمريكية اختيار كتاب لتعليم الإسلام في المدارس، في عندهم مادة اختيارية لتدريس الدين عن الإسلام، فقالوا أحسن شيء اختارها المسلمون. بحث المسلمون في كل الكتب، أفضل كتاب وجدوه يعبر عن تلخيص وفهم الإسلام هو كتاب جون أسبسيتو في شرح الإسلام. كتاب هو ليس مسلم، هو أنا سمعت منه ذلك بشكل مباشر. يظن الناس من شدة دفاعه وصفاء فهمه للإسلام يظنونه مسلما، فهو يقول لي أنا لست مسلما، مع ذلك كتب كتابة صافية جدا عن الإسلام، ليس فيها لبس وليس فيها خلل. فنحن لا نتحدث عن أمثال هذا من المستشرقين، وإنما نتحدث عن المستشرقين الذين حرفوا الدين إما عمدا أو جهلا. ودعوني أضرب مثل آخر من أمثلة المستشرقين. حدثتكم عن المستشرق إيرفينغ، دعوني نتكلم عنه مرة أخرى. إيرفينغ، واشنطن إيرفينغ، في كتابه حياة محمد يقول، هو الآن اسمعوا، يقول هناك رواية محتملة لتقول تتحدث عن الهجرة، هو الآن يتكلم، هناك رواية محتملة الحدوث تقول عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أن محمدا قفز من فوق حائط خلفي ببيته، وساعده خادمه على النزول بأن أحنى له ظهره، فاتخذه سلما، واستطاع محمد النزول ومغادرة البيت. من وين بالله جاب هذه الرواية؟ يعني أنا قرأت السيرة النبوية من أكثر من 200 كتاب، ما عمري مرت علي حتى في الأحاديث الضعيفة والروايات المكذوبة، ما مرت علي هذه القصة، رواية مكذوبة تماما، ما هي موجودة في أي مصدر من المصادر العربية ولا حتى الأجنبية، بل هي من خيال هذا الكاتب. أصلا طريقة روايتها تدل على عقلية بسيطة عن الهجرة، يعني يتخيل الهجرة كأن قريش ساذجة، يعني تركت البيت من الخلف بلا رقابة، ما عنده، يعني ما ممكن يتخيل أنه ممكن بمعجزة إلهية يخرج من بين أيديهم، والله سبحانه وتعالى ضرب على أعينهم سدا فهم لا يبصرون، ما ممكن يتخيلها، فلا بد يدبرها، يعني يدبرها، هرب من وراء واحد ركب على ظهره، وإيش اللعب هذا. نأخذ مثال آخر من أخطاء المستشرقين. يذكر المستشرق بودلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المستشرق يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجالس بحيرة، تعرفون بحيرة الراهب اللي كان لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع عمه للشام والتقى ببحيرة الراهب وبعدين رجع ما كمل الرحلة. يقول بودلي، يقول كان محمد يجالس بحيرة ويتعلم منه طويلا، وراح الراهب يحادث العربي الصغير وكأنما يحادث رفيقا من رفقائه، فأخبره بعقيدة عيسى وسفه عبادة الأصنام، وأرهف محمد السمع إلى ما ينطق الرجل به، ويضيف هذا المستشرق يقول وكان على محمد أن يتلقى نزرا بسيطا من التعليم المدرسي، لكنه كان يحصل أكثر من أي طالب من هذا التعليم المدرسي على يد بحيرة، كان يمضي سحابة يومه في حجرة الدرس. ايش هذا، من وين جاء الكلام؟ معروف من كل كتب السيرة ان محمد صلى الله عليه وسلم التقى مع بحيرة كما ذكرت لكم مرة واحدة لما كان عمره 12 سنة، وليس كما يدعي هذا المستشرق انه فترة طويلة ومجالسات وصداقات وحوارات مستمرة، وبعدين يعني يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه قصص الأنبياء وعقيدة المسيح. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان على عقيدة التوحيد، لما سأله بحيرة قال في قصة لقاء مع بحيرة قال سألتك باللات والعزة، بحيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بحلف العرب. فقال صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة قال لا تسألني باللات والعزى فوالله ما بغضت أحدا بغضي لهما. هذا يحتاج يتعلم عقيدة من أحد. الله سبحانه وتعالى جعله على التوحيد، لم يشرك أبدا ولم يسجد لصنم أبدا ولم يتعلم عقيدة من أحد إلا من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة التوحيد، يعرف طبيعة الأنبياء، الله سبحانه وتعالى علمه كل ذلك، ويعني ما يحتاج أن أحد يوصف له عقيدة موسى ولا عيسى ولا وصف الجنة ولا النار. يعني هذا أصلا النصارى ما عندهم هذا، هذا يخالف كل المخالفة التي جاءت، الأشياء التي جاء بها الإسلام يخالف كل المخالفة الذي عليه نصارى نجران والنساطرة وغير ذلك. أما طبعا الأعجب من هذا في كلامه فرية وجود مدرسة، سواء عند بحيرة أو كان يقصد بها مدرسة تعليمية في مكة، وأن محمدا أحد طلابها المتفوقين. يعني لو كان صحيحا كان على الأقل قادر على القراءة والكتابة، ولم يطلب من سيدنا علي رضي الله عنه يوم الحديبية أن يكتب ويدله أين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمسحها في ولا وغيره وغيره. كان ما اعترض على كتابة سهيل بن عمرو وطلب من يدل عليها فمسحها لأن دلوا عليها، ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم القراءة. يبقى سؤال قبل أن نختم هذه الحلقة وسنجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، هل كانت نوايا المستشرقين السيئة وحدها هي السبب في تحريف السيرة؟ هي السبب، النوايا السيئة هي السبب الوحيد في تزوير السيرة؟ أم للأسف هناك، طبعا هؤلاء الذي ذكرناهم يعني أشياء مبالغة، لكن هناك من المستشرقين من استعمل روايات موجودة في تراثنا وما زالت في كتبنا مكتوبة موجودة لكنها ضعيفة أو موضوعة أو متوهمة. لماذا لم تطهر السيرة من مثل ذلك؟ هذا هو موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله، والتي ستكون بعنوان السيرة في التاريخ وتعديل التاريخ الصحيح للأخطاء التي موجودة في كتب السيرة النبوية. إذن نعم هناك أخطاء من المستشرقين، لكن هذه لا تخيفني كثيرا، لأن أي واحد يقرأ السيرة من أي كتاب عربي إسلامي سيعرف حقيقتها. لكن الذي يخيفني كثيرا هو أن كتبنا نفسها مليئة بالأوهام، مليئة بالروايات الخاطئة، مليئة بالتزوير أحيانا. وسأحدثكم عن هذه الأخطاء التي في السيرة من كتبنا التي في السيرة. هناك أيضا بعض الروايات التي موجودة في كتب السيرة كأنها طمست، كأنها غير موجودة، وأشهرت روايات أخرى أقل صحة منها حتى صارت جزءا من فهم المسلمين، فهم الصبيان حتى للسيرة. سنحاول أن نصحح كل هذا في حلقتنا القادمة بإذن الله. دعونا نختم كالعادة بميزان حلقتنا. ميزان حلقتنا يقول: لا تهجر قراءة السيرة لأنها تجدد لك في المعاني والتجارب بقدر ما تتجدد لك في الحياة من أحوال. السيرة كنز لا ينضب من الدروس والمعاني والعبر، السيرة كنز لا ينضب من القدوة بأعلى البشر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى حلقتنا القادمة بإذن الله، تصحيح السيرة بالتاريخ الموثق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين أيدينا أحداث تتحرك فينا
سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا
نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
دو 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 دو